الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله تعالى: حث الصبيان على طلب الحديث والتفقه فيه وتحذيرهم من الرأي. قال عمر بن الخطاب، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا الفرائض والسنة كما تتعلمون القرآن. رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. قال سفيان: إنما الدين بالآثار. رواه أيضا ابن عبد البر. وعن النضر وموسى بن أنس بن مالك عن أبيهما أنه أمرهما بكتابة الحديث والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعلمها. رواه الخطيب. قال وكيع بن الجراح: يا فتيان، تفقهوا فقه الحديث، فإنكم إن تفقهوا فقه الحديث لم يقهركم أهل الرأي. رواه الحاكم والخطيب والسلفي. قال أبو عبد الرحمن عبد الله ابن أحمد بن حنبل عن أبيه: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. هذه الأبيات ينبغي لطالب العلم أن يحفظها. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، نعم المطية للفتى الآثار. المطية فاعل نعمة. لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل. الرأي إيش؟ ليل. إيش معنى ليل؟ طلع. والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قال عبد الله بن أحمد بن شبويه: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: كنت في حداثتي أطلب الرأي، فرأيت فيما يرى النائم أن مزادة دليت من السماء، فرأيت الناس يتناولونها فلا ينالونها، فجئت أنا فتناولتها، فاطلعت فيها فرأيت ما بين المشرق والمغرب، فلما أصبحت جئت إلى مخضع البزار، وكان بصيرا بتعبير الرؤى، فقصصت عليه رؤياي، فقال: يا بني عليك بالأثر، فإن الرأي لا يبلغ المشرق والمغرب، إنما يبلغ الأثر. قال: فتركت الرأي وأقبلت على الأثر. رواه المزي في تهذيب الكمال، والذهبي في سير أعلام النبلاء. قال أحمد بن سنان: كان الوليد الكرابيسي خالي، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه: تعلمون أحدا أعلم بالكلام مني؟ قالوا: لا. قال: فتتهموني؟ قالوا: لا. قال: فإني أوصيكم، أتقبلون؟ قالوا: نعم. قال: عليكم بما عليه أصحاب الحديث، فإني رأيت الحق معهم، لست أعني الرؤساء ولكن هؤلاء الممزقين، ألم تر أحدهم يجيء إلى الرئيس منهم فيخطئه ويهجنه؟ رواه الخطيب وأيضا في شرف أصحاب الحديث. وقال إبراهيم الحربي: كل شيء أقول لكم هذا قول أصحاب الحديث فهو قول أحمد بن حنبل، هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا اتباع حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقاويل الصحابة والاقتداء بالتابعين. قال مالك بن أنس لابن أختي أبي بكر وإسماعيل ابني أبي أويس: أراكما تحبان ذا الشأن، يعني الحديث، وتطلبانه؟ قال: نعم. قال: إن أحببتما أن تنتفعا به وأن ينفع الله بكما فأقلا منه وتفقها. قلت: أي الفقه في الحديث والعمل به وترك الرأي الذي لا أثر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه أو التابعين. قال وكيع بن الجراح: لقيني أبو حنيفة فقال لي: لو تركت كتابة الحديث وتفقهت أليس كان خيرا؟ قلت: أفليس الحديث يجمع الفقه كله؟ قال: ما تقول في امرأة ادعت الحمل وأنكر الزوج؟ فقلت له: حدثني عباد بن منصور عن عكرمة عن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن بالحمل فتركني، فكان بعد ذلك إذا رآني في طريق أخذ في طريق آخر. يعني الحديث كله فقه أصلا، من أين جاء الفقهاء؟ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال بشر بن السري: نظرت في العلم فإذا هو الحديث والرأي، فوجدت في الحديث ذكر النبيين والمرسلين وذكر الموت وذكر ربوبية الرب وجلال الله وعظمته وذكر الجنة والنار وذكر الحلال والحرام والحث على صلة الأرحام وجماع الخير، ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والخديعة والتشاح واستقصاء الحق والمماكسة في الدين، استعمال الحيل والبعث على قطع الأرحام والتجرؤ على الحرام. يعني عكس تمام. نعم، أبو حنيفة نعم، لا يعني كان يرى القياس الكثرة، كان يغرق في مسائل القياس. من هو؟ هو يسأل هل أبو حنيفة كان يرى؟ الرأي الذي ينسب إلى أبي حنيفة هو القياس وليس رأي علم الكلام، لأن علم الكلام هذا شيء آخر، يعتبر شيئا آخر، لكن الرأي المقصود به الذي كان يعني ينسبونه إليه وإلى غيره هم يقصدون القياس، استخدام القياس، ويستخدمه كثيرا. لهذا الفقهاء قسموا العلماء قسموا الفقهاء إلى قسمين: مدرسة أصحاب الرأي ومدرسة أصحاب الحديث. أصحاب الحديث من هم؟ الذين يتبعون الأثر. وأصحاب الرأي الذين القياس، يعتمدون كثيرا على القياس، هم يأخذون بالأثر لكنهم يكثرون من القياسات ومن المسائل العقلية، هذه إشكاليتهم، حتى إنهم يتوسعون فيقعون في ورطات من الكلام. هذا كلام الشوكاني رحمه الله الذي أخذنا في الأوطار حول ماذا تكلم لما قال عن الحنفية، قال: وهم يقولون بكذا، يعني قالوا هم يحرمون فيما هو أدنى من ذلك. انتهضني الأطار. فيظهر جليا لمن يبحث ويقرأ في كتب الفقه، يظهر له المدرستين، مدرسة الحديث ومدرسة الرأي، يظهر بوضوح. تجد يعني ذاك يقتفي دائما الآثار. أي انظر إيش قال هنا، يعني أبو حنيفة يرى في تقسيم الغنيمة أنه يعطى الفارس سهما والفرس سهمين، المجموع كم؟ ثلاثة. إيش قال أبو حنيفة؟ ردها بالعقل، قال ما يصلح ما نعطيه الاثنين. ليش؟ قال لأنه نفضل الحيوان على الإنسان. يعني قال كيف نعطي الفرس سهمين والفارس سهما؟ قال مبلغ ندي الفرس سهما وللفارس سهما. هو احتج بايش؟ خالف الجمهور بايش؟ طبعا الجمهور معهم الحديث، أبو حنيفة الحديث الذي استدل به ضعيف لكنه اعتمد على الرأي وقال لا هذا. أبين لكم يعني حقيقة ما يذكره العلماء. قال الإمام الشوكاني قال والأدلة القاضية بأن للفارس وفرسه سهمين مرجوحة، لا يشك في ذلك من له أدنى إلمام بعلم السنة. وقد نقل عن أبي حنيفة بأنه احتج لما ذهب إليه بأنه يكره أن تفضل البهيمة على المسلم. هذه حجة من؟ بعض حجة أبي حنيفة، وهذه حجة ضعيفة قول الشوكاني، وشبهة ساقطة، ونصبها في مقابلة السنة الصحيحة المشهورة بما لا يليق بعالم. يعني يقول كيف ننصب شبهة أمام أحاديث كالشمس أن الرسول قسم للفارس سهما وللفرس سهمين. قال وأيضا السهام في الحقيقة كلها للرجل لا للبهيمة. يعني لو جينا من حيث نرد عليه بالعقل لمن السهمين؟ الرجل، الفرس ايش يعمل؟ وايضا قد فض وايضا ويرد على الحنفيه قد فضلت الحنفيه، يعني يريد ان يقول لهم انتم احتججتم بان هذا تفضيل البهيمه، عندي دليل انكم انتم فضلتم البهيمه على الانسان. قال وايضا قد فضلت الحنفيه الدابه على الانسان في بعض الاحكام، فقالوا لو قتل كلب صيد قيمته اكثر من 10,000 اداها، من هو ذي اداها؟ الذي قتله، فإن قتل عبدا مسلما لم يؤدي فيه إلا دون 10,000 درهم. فإن أحسن عندهم كلب الصيد. وقد استدل الجمهور في مقابلة هذه الشبهة بأن الفرس تحتاج إلى مؤنة لخدمتها وعلفها. من أن يأتي بها؟ قد ربما يأكل الفرس أكثر من الفارس، الفارس ممكن يكون له حبة روتي صحيح ولا نصف ملوية، الفرس يمكن يشتري لها أقل شيء نص قدح شعير ولا قدح شعير باليوم، مش يعني الأمر ما هو سهل. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من حكمة الشريعة، أردت أن أمثل لكم الآن، هذا كتاب فقهي، احنا كيف نطبق الأحكام الفقهية؟ كيف تعرف صاحب الرأي؟ كيف يرد النص ويمسك بيش براء ويترك نص صحيح صريحا؟ ولكن المتجرد للحق شو الشوكاني رحمه الله، طبعا الشوكاني من أي مدرسة؟ مدرسة أهل الحديث، يعتبر من مدرسة الأثر، لا يرى هذه المعارضات بالعقل يعني يقول رحمه الله وهذه حجة ضعيفة وشبهة ساقطة ونصبها في مقابلة السنة الصحيحة لا يليق بعالم. رحم الله أبا حنيفة ورحم الله الإمام الشوكان. هذا كثير، ما هذا فقط مثال أردت أن أمثل لكم، ولا هذا كثير جدا أنه قد يأتي شخص ويصادم النصوص بشبهة عقلية وفي الحقيقة هي ساقطة ليس لها يعني أساس من الصحة. لما يأتيك شخص تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الغلام ويرش من بول يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. قال لك ليش؟ إيش الحكم؟ طيب لو قلت له ما أدري. قال إذن أنا ما أقبل. ليش ما تقبل؟ قال لك ضروري أفهم ليش. هذه المدرسة العقلية عندهم، هذه مدرسة الرأي، يعني عقله يقول له ضروري تفهم لماذا. إذا ما فهمت لماذا يقول لك لا 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 تلزم بمعرفة ذلك، لا تلزم بالفعل بذلك. نسأل الله العافية والسلام. هذه شبه ساقطة، أول من اعتمد عليها إبليس أعاذنا الله منه، قال الله له اسجد لآدم، فماذا قال؟ بس أنا خير منه، أنا خير منه. يعني إبليس أعمى البصيرة. الموضوع ليس موضوع من أفضل، من أفضل، الموضوع أمر إلهي. لو قال لك الله اسجد لحمار تسجد، ما تقول أنا أفضل من الحمار. هذا أمر إلهي بغض النظر عن إيش، يعني عن التفضيل. ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. يعني لو كان مع الشخص عبدان اشتراهما بمال ملك له، فقال لأحدهما اخدم، يعني أحدهما أسود والثاني أبيض، فقال للأبيض اشتكت كنت تخدم هذا الأسود، تخدمه تسقيه، تقلق سقني تسقيه، قالك أكلني تأكل. هل سيقول الأبيض أنا خير منه؟ هو عبد، لو يقول له سقي كلب يسقي، مش إلا بني آدم. فيقول له خلاص سقي هذا، لو يقول له سقي الكلب سقي الكلب. إذا معناه ولله المثل الأعلى، أنت لا تنظر إلى إيش الموضوع بعقلك، انظر الآمل. طيب فلما يأتيك نص من النبي صلى الله عليه وسلم ما تأتي تحوس في عقلك ليش الستر هذا، ليش الشيطان، وين الشيطان؟ لما تقول له الستر هذا لأن الشيطان يقطع الصلاة، قال فين الشيطان؟ مش يدخله المسجد؟ ها هو على رأسك الشيطان، لأنه جعلك ترد النصوص. لهذا الإمام أحمد لما قيل له إن رجلا ينكر الجن قال له عبد الله ابنه يا أبتي إن فلانا ينكر الجن، قال يا ابني ها هو سبحان الله ينكر الجن، قال ها هو يتكلم على لسانه، يعني إن هذا الذي يتكلم هو جن ما هو شيطان. فلا قيس ضرب الأدلة بهذا، حرام، هذا قياس إبليس، قياس فاسد، فاسد الاعتبار. ما يأتي أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا اختاره الله يتيما فآواه وفقيرا فأغناه ولا يقرأ ولا يكتب فهداه، يعني لا يفهم شيئا من الشرع، فهداه الله عز وجل وعلمه من عنده، علمه من الله، علم لدني. فماذا قال قريش؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قياس. قالوا ليش جاء القرآن نزل على يتيم، على فلان، ليش ما جاء على صناديد، على رجل عظيم، على المغيرة، أو على رجل من ثقيف؟ هكذا يحتجون. هذه شبه إبليسية شيطانية. هذا ابتعد عن الرأي. إذا جاءك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قل سمعنا وأطعنا، لك أن تعلم الحكمة. لهذا العلماء يقولون الحكمة موجودة في شرع الله كله، لأن الله عزيز حكيم، فالحكمة موجودة في شرع الله وفي قدر الله. وهنا الطوائف انقسمت ثلاثة أقسام: طائفة لا ترى تعليل الأحكام أبدا، وهم الأشاعرة، وهؤلاء طرف كلامهم باطل، يقول لك اعبد الله بس ما تسأل ولا في حكم ولا في علة، هؤلاء ضلال. وطائفة يقولون لابد من تعليل ولا نؤمن بالدليل إلا بالتعليل، وهؤلاء المعتزلة العقلانيون. السلام عليكم. عندما يركب على عقله قال صحيح، وعندما ما يطابق عقله قال أحد ضعيف، وهو ضعيف العقل أصلا. أما مذهب أهل السنة والجماعة فيرون أنه ما من حكم شرعه الله إلا لحكمة وعلة، قد نعلمها وقد نجهله، لكن علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، فما ظهرت لنا حكمته أخذنا، وما لم تظهر حكمته عملنا به وآمنا أن له حكمة بالغة، أن له حكمة بالغة علمها الله سبحانه وتعالى. فلو قيل لك لماذا أعطى الله الذكر مثل حظ الأنثيين، إيش الجواب؟ نقول هذا قسم الله، إيش دخلك؟ أعطى الذكر نصف أو أعطى الذكر كام يعني ضعفين وأعطى الأنثى ضعفا واحدا، هذا حكمة الله. الأمر الثاني يعني لو عللنا بالحكم، بعض العلماء يحاول أن يعلل فيقول الرجل أو الذكر يحتاج يتزوج، يحتاج يفتح بيتا، يحتاج يشتغل على أسرة، يعني تقوم عليه أعباء الحياة، قد تطلق أخته وترجع عنده، إذن هو بحاجة إلى مال إيش أكثر. بينما البنت إن تزوجت فهي مكفولة بزوجها الذي سيأخذ من هناك الميراث، فهي مكفولة بزوجها، وإن لم تتزوج فهي مكفولة بأبيها أو بأخيها، هي عنده، ما تحتاج تخرج السوق تشتغل إلى آخره. واضح؟ حكمة واضحة جدا. فبعضهم يأتي يقول طيب اتفقنا الولد والبنت عرفنا، الأخ الشقيق والأخت الشقيقة للذكر مثل الحظ الأنثيين، الأخت لأب والأخ لأب للذكر مثل الحظ الأنثيين. طيب يقول ما بال الأخ لأم والأخت لأم يأخذان سواء، لا يفضل الذكر على الأنثى، فماذا نقول؟ هذا قسم الله، الله قسم لهما هكذا. ثم بعد ذلك يعلل بعض العلماء يقولون لأن الأخ من الأم فقط ليس كالأخ الشقيق ولا كالأخ لأب، بالنسبة للميت، بالنسبة لمن؟ للميت. فيقول هو أخذ من يعني من الأم فقط من جهة الأم، فإعطاؤه الذكر والأنثى يستوي كأنهم أجانب أصلا، هم مثل الأجانب. فالأجنبي هل يلزمك أن تعطي الذكر في حضن الأنثى؟ يقول لا، فيقول أصلا ليسوا نسبيين وإنما هم من ذوي الأرحام، يعني هم أرحام، لا لا النسب موجود لكن هم أرحام من جهة أنثى، والأنثى أدلوا بالأنثى وضعفوا، ضعفوا من جهة الميت، فلذلك إعطاؤهم كأنها من باب يعني الأمر التبرع المحض فيه، فهم يعطون سواء لا يفرق بين ذكرهم وأنثاهم. هذا يعني على التعليل، وإلا فالأصل هو التعبد، الأصل أن الله تعبدنا، فبعض الأشياء ما تقدر تعللها أبدا، ما تستطيع، ما تستطيع أنت تعلله. حتى قال بعض العلماء العبادات لا تعلم، عبادة توقيفية، ليش صلاة الظهر أربع والفجر اثنتين؟ توقيفي. ليش الوقوف بعرفة؟ ليش ما نقف في مزدلفة؟ يعني الركن، ومزدلفة من الحرم، ليش ما كان الوقوف في الحرم أوجب من الوقوف في الحل؟ لأن عرفة حل. لو جينا نأتي بالعقل، نضارب بالعقل، لماذا الطواف سبعة؟ ليش ما كان ثمانية؟ ليش ما كانت ستة؟ ليش ما كان خمسة؟ ليش ما كان ثلاثة؟ هذه ما تقدر تعللها، يعني تعللها أيش الأشياء، السبب الأصلي الذي له علة واضحة. فالأمور تعبدية. صحيح العلماء يعللون أن السبعة لها خاصية، وأن أمنا هاجر طافت أو سعت سبعة أشواط، لكن هذا الكلام يعتبر يسميه العلماء إيناس، يستأنس به. أما أنه هو الحكمة التي أرادها الله سبحانك، هذا أمر يعني لا علم لنا إلا ما علمتنا، ما نستطيع أن نقول لا هي العلة التي ليس بعدها علة. هناك أشياء لا تعلم، لا تعلل وتترك تماما. أو ليش ميقات المدينة أطول من ميقات بقية المواقيت؟ هكذا شرعه الله سبحانه وتعالى. فهناك أشياء كثيرة لهذا العقلانيون. لماذا يحارب علماء الإسلام العقلانيين؟ لماذا؟ لأن العقلانيين آلة لهدم الشرع، آلة لهدم الشرع، فينكر لك أي شيء ما يدخل عقل، ينكره، ينكر أي شيء لا يدخل عقله. هذا العقلاني ما يؤمنون بالحج، يقول لك يعني تمشي. طيب لما يأتي يفكر في بعض الأشياء ما تدخل في عقله، لما ترفع أصبعك يقول لك ليش ترفع أصبعك في التشهد؟ تقول لك النبي صلى الله عليه وسلم رفع أصبعه، قال بس ليش، إيش الفائدة؟ طيب إيش الفائدة إنك تصلي أصلا؟ لو جينا نسألك العقلاني هذا، إيش الفائدة أنك مسلم من الأصل؟ إيش الحكمة أنك دخلت في الإسلام؟ إيش سيقول؟ سيقول إرضاء لله. الذي قال لك اركع واسجد وقم قانتا واقرأ الفاتحة هو الذي رفع أصبع في التشهد، بس أنت ما وصلك، ما وصلتك المعلومة من يوم تعلمت الصلاة، وإلا كنت ستأخذها كأنها فرض من فرض الصلاة، لكن ما وصلت المعلومة عند بعض الناس مرحلة فوق العقلنة. تدرون ما هي؟ أي شيء يجهله ما يقبله، أي شيء يجهله ما يقبله. لماذا يعني تنكر هذا؟ قال أول يوم اسمعها، ليش من أنت حتى تقول أول يوم؟ وما أوتيت من العلم إلا قليلا. رب مسألة ما علمها النبي صلى الله عليه وسلم لا في آخر حياته أوحى الله إليه في آخر حياته حتى يكتمل الشرع. وكان في بداية الأمر ما يعرفه فعلمه الله إياه. فأنت لا تدعي أنك تعلم كل شيء. وهكذا تجد بعض الناس يعني ينكر أشياء يستغرب عن أشياء هذا إحنا ما نعرفه، هذا أول مرة أسمعها. طيب ما تقول أول مرة أسمعها، كأن الذي يسمعك يقول أنك شيخ الإسلام ابن تيمية بس في 2020، يعني قد حويت المعقول والمنقول، ما باقي إلا يعني نتأكد من أن جيناه بها. أنت يا أخي ما قد قرأت ربما 40 النووية ولا حفظت صفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول هذا أول مرة تمر بك، هون على نفسك. فهناك مرحلة، مرحلة النغل فوق العقل، نغل لا يفهم إلا ما وصل إليه، والذي ما يفهمه يقول لك هذا ما أؤمن به، أنا أول مرة أسمعه. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.